أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 37 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله: وله رد المار بين يديه وعد الآي، إلى قوله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وله رد المار بين يديه وعد الآي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وله، أي للمصلي، رد المار بين يديه، والمراد بذلك أن يمر بينه وبين سترته. وقد تقدم بيان الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية رد الإنسان إذا مر بين يدي المصلي، وأنه ينبغي لمن كان في صلاته أن يمنع من يحول بينه وبين قبلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وتقدم الكلام على جمل المسائل المتعلقة بهذه العبارة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم السترة وما يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه. يقول المصنف رحمه الله: وله، التعبير بله يفيد الإباحة، وسيأتي إن شاء الله أن هذا على سبيل اللزوم، أي أن المكلف لا يترك أحدا يمر بين يديه، وإنما عبر بأسلوب الإباحة لإفادة سقوط الإثم، أي أنه إذا رد أحدا بين يديه فإنه لا يأثم. وكذلك قوله: وعد الآي، والمراد بالعد الحساب، والآي آيات القرآن جمع آية. ومراد المصنف أن المصلي إذا أراد أن يعد الآيات في صلاته أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أصابعه لعد الآي، ورخص فيه بعض السلف رحمة الله عليهم، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لذلك. وقال العلماء إنه اغتفر هذا الفعل لكونه يسيرا، وقد يحتاج الإنسان للعد لطلب فضيلة، كما في قيام الإنسان بمئة آية وقيامه بألف آية في الليل. تبين المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن من اشتغل بعد الآي أنه لا حرج عليه، ولكن الأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن يقتصر على التلاوة بالتدبر. وأما عبد الآي فإن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لم أعثر على من صححه وقال بثبوته، ولذلك يبقى على الأصل، ولأن المصلي إذا عد الآية فإن ذلك يشوش عليه فكرة، وكذلك قد يمنعه ويحول بينه وبين تدبر معاني الآيات، ولذلك قالوا إنه خلاف الأولى على أقل درجاته.
والفتح على إيمانه،
والفتح على إمامه، أي إذا صليت وراء إمام وارتج على هذا الإمام أو غلط فإنه يشق لك أن تفتح عليه. والفتح على الإمام يكون عند حدوث الخطأ، والخطأ يأتي على صور في تلاوة القرآن، فتارة يكون الإمام واقفا عند الآية لا يعرف ما بعدها، وتارة يردد الآية على سبيل اللبس مع آية أخرى خاصة في المشتبهات من الآيات، ففي هذه الحالة وهي ففي هاتين الحالتين فإن الإنسان يفصل في حكمه. فإذا كان الإمام قد ارتج عليه قرأ الآية ثم وقف ولم يكمل ما بعدها فإنه حينئذ يحتمل أن يكون وقوفه لتدبر أو تفكر أو استعارة، ويحتمل أن يكون وقوفه لمكان الخطأ وعدم معرفة ما بعد الآية على سبيل النسيان. فإن غلب على ظنك أنه قد وقف على رأس هذه الآية أي عند نهاية الآية على سبيل الخطأ جاز لك أن تبادره بالفتح وأن تعاجله به. أما إذا كان مجرد وقوفه يبادر الإنسان بالفتح فلا، لأن الأصل سكوت المأموم وعدم كلامه، وإنما أبيح لك أن تتكلم فاتحا على الإمام عند وجود الحاجة. فلما تردد الحال بين كونه محتاجا أو غير محتاج بقي على الأصل، ولذلك قال العلماء ليس كل سكوت من الإمام في وسط الآيات أو عند ختم الآيات يدل على أنه قد التبس عليه أو ارتج عليه. ولذلك هذا النوع من الوقوف ينبغي للإنسان أن لا يتعجل، ولذلك ربما قرأ الإمام فأدركه خشوع الآية فقطع نصها، وربما أنه غلبته نفسه بالفكر والتأثر فوقف حتى يسترجع نفسه، وربما حفزه النفس فلم يستطع إكمال الآية لضيق نفسه ونحو ذلك. قالوا ففي مثل هذه الصور لا يعاجل الإنسان بالفتح، هذا إذا وقف الإمام على رأس الآية أو وقف أثناء الآية. إلا أنهم قالوا إن وقوف الإمام أثناء الآية أبلغ في الدلالة على كونه ناسيا منه إذا وقف عند آخر الآية. أما وقوفه عند آخر الآية فلا شك أن المبادرة بالفتح خلاف الأولى، وذلك أنه من المعهود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءته سكت ثم كبر للركوع، فلربما سكت الإمام من أجل الركوع، فلذلك كان وقوفه على رأس الآية وتأخره في قراءة ما بعدها لا يدل على كونه ناسيا. ومن هنا قالوا من فقه الإمام إذا كان وقوفه على سبيل النسيان أن يكرر الآية التي وقف عليها، فإن تكراره يشعر من وراءه بالخطأ، هذا إذا وقف على رأس الآيات. أما الحالة الثانية وهي أن يرتج على الإمام، والمراد بصورة الارتجاج أن تجده يكرر الآية على وجهين، وهذان الوجهان لا أصل لهما، بمعنى أن أحدهما الصحيح والثاني خطأ. أما لو كررهما على وجهين يحتملان الصواب كما هو الحال في القراءات المختلفة فهذا ليس محل كلام العلماء رحمة الله عليهم. فقولهم إذا ارتج من رد الشيء إذا خض، والمراد بذلك أن الإمام يتردد في الآية هل هي بالحذف أو هي بالإثبات، يثبت حرفا أو ينفيه وهكذا، فإذا سمعته على هذا الوجه بادرته بالفتح ولا حرج. اختلف العلماء النوع الثاني من الفتح على الإمام أن يكون في الغلط، أن يغلط الإمام، وهي أو صورتها أن يقرأ الآية على غير ما أنزلت عليه، فحينئذ تبادر بالفتح بمجرد خطأ تبادره بالفتح، ويختلف هذا الوجه عن الوجه الذي قبله لكون الوجه الذي قبله يتحرى فيه المأموم وهذا الوجه يبادر فيه بالفتح. قال رحمه الله والفتح على إمامه، قوله على إمامه تقييد لأن الإضافة فيه نوع من التخصيص، لأن الإضافة كما هو معلوم تقتضي التخصيص، فدل على أنه يشرع له أن يفتح على إمامه دون إمام آخر ودون قارئ آخر. وصورة ذلك لو أن إمامين صليا بجوار بعضهما فأخطأ أحد الإمامين وكنت وراء المصيب وسمعت بخطأ الثاني الذي لا تأتم به، قالوا لا يفتح عليه لأنه ينشغل عن صلاته خاصة مع وجود من يفتح عليه. الصورة الثانية من الفتح التي تكون لغير المصلي وهي أن يقرأ بجوارك إنسان كتاب الله عز وجل فيخطئ، فهنا قال بعض العلماء يجوز لك أن تفتح عليه بخلاف الإمام. ومن العلماء من قال إنه لا يفتح عليه كالإمام الذي لا تأتم به، ومن رخص في الفتح عليه قال إن هذا أي الفتح إنما شرع لإصلاح الغلط في كتاب الله عز وجل ولعظيم حرمة كلام الله عز وجل. فيشرع للإنسان أن يبين خطأه ويغتفر هذا الكلام ويقصد به الذكرى. فخففوا في هذا، كأن يقرأ بجوارك قائم فيخطئ، فلك أن تقرأ الآية التي يقرأها، وهذا على سبيل التعبد لا على سبيل الرد. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني إذا أخطأ الإمام هل من حقك أن ترد عليه أو ليس من حقك ذلك، وذلك على وجهين مشهورين عند العلماء رحمة الله عليهم. فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الفتح على الإمام، وأن الإمام إذا أخطأ في قراءته كان من حقك أن تفتح عليه بالصواب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى عدم جواز الفتح على الإمام، فقال إنه يلزم المأموم أن يسكت، وأما الإمام فإنه يتذكر، فإن تذكر فبها ونعمت، وإلا رفع أو انتقل إلى موضع آخر من كتاب الله عز وجل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فارتج عليه في قراءته، ثم لما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية فتح المأموم على إمامه، وأنه لا حرج على المأموم إذا تكلم بما يعين إمامه على صواب قراءته. وهذا المذهب لا شك أنه أقرب المذاهب إلى السنة. بقي السؤال، هل يفتح الإنسان في كل غلط أم أن الأمر فيه تفصيل؟ الصواب أنه يفتح في جميع الأخطاء، سواء أخطأ في إسقاط كلمة جملة أو آية أو جملة أو كلمة أو حرف أو غير الشكل، وسواء كان تغيير الشكل مشيلا للمعنى أو غير مشيل للمعنى، لأن المقصود إصلاح قراءته بكتاب الله عز وجل. وعلى هذا فيشرع الفتح على الأئمة في هذه الأحوال كلها، والإنسان مثاب على هذا الفتح ومأجور عليه.
ولبس الثوب،
وله لبس الثوب في الصلاة، هذا مبني على حديث مسلم كونه عليه الصلاة والسلام وهو والد عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة والتحف بإزاره. قال بعض العلماء هذا يدل على مشروعية لبس الإنسان لثوبه أثناء الصلاة، ولكن قالوا بشرط أن لا يكون بالحركة الكثيرة، فإن التحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار إنما يكون على وجه ليس فيه كثير العبث وكثير الحركة، على خلاف الدخول في الثوب الآن فإنه يحتاج إلى كثير حركة وكثير فعل، ولذلك يفرق بين اللبس الذي فيه كثير الحركة وما فيه يسير الحركة. وبناء على ذلك له أن يصلح ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح إزاره، ووجه ذلك أن يكون تكون الإمامة على رأسه فيلفها، أو يصلح من جبهته فيرفع الغطاء، يعني غطاء القلنسوة عن جبهته لكي يسجد عليها ونحن ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما ما كان من اللباس يحتاج إلى كثير عمل فإنه لا يفعله في صلاته. نعم.
ولف العمامة،
ولف العمامة أي إدارتها، وذلك أنها إذا سقطت أزعجت، ولذلك قالوا لا حرج عليه في لفتها، فإن كور العمامة ربما انحلت العمامة فسقطت كورها خاصة عند السجود، فإذا ارتفع من سجوده وأراد أن يعيد كورها فإنه لا حرج عليه في ذلك، إلحاقا بالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار. ومن أهل العلم من قال فرق بين الإزار من النبي صلى الله عليه وسلم والعمامة ونحوها، قالوا لأن الإزار يتوقف عليه ستر العورة الذي هو من شروط صحة الصلاة، فكان أمره أشد من العمامة التي لا يشترط فيها ما يشترط في الإزار، فلذلك فرقوا بين العمامة والإزار. ولكن هذا التفريق محل نظر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقد اتزر، وإنما مراد وائل شد الإزار، وشد الإزار لا شك أنه مرحلة فوق تغطية العورة، فخرج عن كونه مؤديا لشرط الصحة إلى ما هو فضل أو معين على الفضل.
وقتل حية وعقرب وقمل،
يقول رحمه الله وقتل حية وعقرب وقمل، أي وللمصلي أن يقتل الحية وأن يقتل العقرب وأن يقتل القمع. أما قتله للحية والعقرب فقد جاء فيه حديث السنن من أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم العقرب والحية. وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، ووجه ذلك أن المصلي لو اشتغل بصلاته وجاءته العقرب فلدغته فإنه مظنته أن يموت، وكذلك إذا لدغ من الحية. ولذلك يعتبر هذا، أعني جواز القتل أثناء الصلاة، من باب ارتكاب أخف الضررين، وذلك يعتبره العلماء من باب تعارض المفسدتين. فعندنا مفسدة الفعل وهو القتل الذي يخرج المصلي عن كونه مصليا، وعندنا مفسدة هواه النفس وحصول الضرر بلدغة الحية والعقرب. فلذلك قالوا كون الشريعة تأذن بقتل الحية وبقتل العقرب يدل على تقديم المفسدة العليا على المفسدة الدنيا، وهذا أصل في الشريعة، ومنه القاعدة المشهورة إذا تعارض مفسدتان قدم أكبرهما، وفي بعضهم يقول روعي ارتكاب أخفهما بدفع أعظمهما، أي لدفع الأكبر. ومن ذلك كسر السفينة كما في قصة موسى مع الخضر، قال فكانت لمساكين يعملون في البحر فكسرها أفضل من أخذها بالغصب كلها. ولذلك قالوا كسر موسى الخضر مع موسى عليه السلام السفينة لأنها مفسدة أهون من فرات السفينة بكاملها، والوقف لاستصلاح ثلثيه ونحو ذلك من المسائل. فكون الشريعة تأذن بقتل الحية والعقرب في الصلاة من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن اشتغالك بالقتل أولى من كون الإنسان يلدغ، قالوا لأنه إذا لدغ شوشت عليه صلاته ولم يستطع أن يصلي وربما مات. فلذلك قالوا إنه تقدم المفسدة العليا، أعني فوات النفس. ويتفرع على هذا مسائل، منها أنك لو خفت من شيء يفضي بك إلى فوات نفسك فإنه يجوز لك في الصلاة أن تدفعه. فلو جاء الإنسان أسد وهو في صلاته شرع له أن يفر أو يتخذ السلاح أو يضربه بالسلاح، وذلك درءا لمفسدة فوات النفس. وكذلك الحال قالوا لو أنه رأى غيره، ومن أمثلة ذلك أن تتعلق المصلحة بالغير خارجا عن المصلين. فلو رأيت أعمى يكاد يقع في حفرة جاز لك أن تقطع الصلاة لإنقاذه إن توقف إنقاذه على قطع الصلاة، وجاز لك أن تتكلم وأن تصوت بصوت تمنعه من الوقوع إن كان ذلك يمكن. فقالوا هذا من باب تحصيل الأنفس، ولا شك أنه مطلوب شرعا، بل هو أحد الضروريات الخمس التي راعتها الشرائع كلها. ومن أمثلة ذلك أيضا المرأة إذا كان معها صبيها الصغير فرأته قد اقترب من نار أو خشيت عليه السقوط على وجه يوجب تلف نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه أو حصول الضرر عليه، قال يجوز لها أن تتحرك وتنقله، فإن توقفت نجاته على الخروج من الصلاة شرع لها الخروج من الصلاة. فكل هذه الأمثلة مخرجة على ما ذكرناه. أما الأدلة التي دلت على مشروعية تحصيل حفظ الأنفس على فواتها بفوات الصلاة، فمنها حديث السنن الذي ذكرناه في قتل الحية والعقرة، ومنها أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الشيطان كان في الصلاة فتكعكع الصف الأول، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه فقالوا رأيناك تكعكعت فتكعكعنا، أي رأيناك تأخرت فتأخرنا. فذكر أن الشيطان قد جاءه بشهاب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعوذ بالله منك، وفي رواية ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك إلى آخر الحديث. قالوا إن كونه يأتيه بشهاب من النار هذا يدل على دفع المفاسد التي هي دون القتل، فإن شهاب النار محرق ولكنه لا يصل إلى درجة فوات النفس. فجعلوا حديث الحية والعقرب بما فيه فوات النفس، وجعلوا حديث النار بما فيه الضرر البالغ على الإنسان. ومن الأدلة أيضا مشروعية الصلاة حال القتال والمسايفة، فإن الله أذن للعبد أن يصلي ويقاتل، وذلك حفظا لنفسه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتحرك تحصيلا لهذا الأصل الذي ذكرناه. قوله رحمه الله حية وعقرب، فرق العلماء أو بعض العلماء يفرق بين الحية والعقرب، قالوا إن شأن الحية أخف من شأن العقرب، والسبب في ذلك أن الحيات لا يعترضن غالبا إلا من اعترضهن، وربما مرت الحية على ساق الإنسان ولا تؤذيه، وربما مرت أمامه ولا تتعرض له، وإنما تتعرض لمن يتعرض لها، فقالوا في هذه الحالة هي أخف من العقرب، بخلاف العقرب فإن ضررها أبلغ وقصدها للأذية أبلغ. ففي حالة كونه يتضرر من الحية قالوا يتريث ولا يعجل إذا غلب على ظنه أنه قد يأمن الشر، وإنما يجوز لك أن تقطع الصلاة أو تقاتلها أثناء الصلاة إذا كان الفعل يسيرا وغلب على ظنك كونها ضارة له. وقال بعض العلماء لا يفصل بهذا التفصيل لأن الحية مأمور بقتلها. نعم.
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا.
بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يشرع للمصلي أن يفعل هذه الأفعال من قتل الحية وقتل العقرب، قال فإن طال فعله أي للقتل ورد النار بحيث يؤثر في صلاته استأنف الصلاة وإلا بنى. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، هل يجوز للإنسان أن يفعل هذه الأفعال أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على الجواز، ومنهم الأئمة الثلاث المالكية والشافعية، المالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ووافقهم أهل الحديث وأهل الظاهر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم مشروعية هذه الأفعال، وقال إن الحركة في الصلاة نسخة، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، فقال إن هذا منسوخ، والصحيح أنه باطل وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعل هذه الأفعال عند وجود أسبابها وموجباتها. المسألة الثانية، إذا قلنا على مذهب الجمهور أنه يشرع لك أن تقتل الحية وأنت في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وأنه يشرع للإنسان أن يتسبب في نجاة غيره إذا كان في الصلاة، فحينئذ لا يخلو فعلك من حالتين، الحالة الأولى أن يكون فعلا يسيرا، والحالة الثانية أن يكون فعلا كثيرا. فإن كان فعلا يسيرا فإنه مغتفر عند الجمهور، مثال ذلك أن يكون بجوار الإنسان عصا فأخذها ورفعها مباشرة وضرب بها الحية فهذا يسير، ثم رماها وألقاها فهذا يسير، أو كان بجواره رمح فرمى بزج الرمح في رأس الحية فقتلها فهذا يسير مغتفر. لكن الحالة الثانية وهي أن يكون كثيرا، فهذا يوجب استئناف الصلاة، بمعنى أنه قد خرج عن كونه مصليا، وتستثنى حالة المسايفة، فإن الكثير فيها والقليل على حد سواء، وحالة المسايفة أعني القتال، لو أن العدو نزل بالمسلمين في وقت الصلاة فقاتلوه بحيث لم يبق إلا قدر أداء، وقالوا يقاتل على حالته، ولو كان في حال ضربه بالسيف فإنه يقاتل ولو ترك ركوعه وسجوده، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا ثبت أنه يشرع لك أن تفعل هذه الأفعال، وقلنا إن الكثير مؤثر، فالسؤال ما هو ضابط الكثير المؤثر؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة، قال بعض العلماء الكثير عندي يرجع إلى العرف، ومراده بالعرف أنه لو نظر إليه شخص وهو في حال أفعاله وحكم بكونه غير مصل بطلت صلاته، وأما لو نظر إليه ورأى أن فعله يسيرا ولا يخرج في العرف عن كونه مصليا قال فصلاته صحيحة ويبني على ما مضى. القول الثاني قال الضابط عندي ثلاث حركات وبشرط أن تكون متتابعات، فإن فرق بينها لم يؤثر، فإذا تتابعت ثلاث حركات وأكثر فإنني أحكم ببطلان صلاته وأنه يستأنف الصلاة. نعم.
فإن أقام الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
فإن قال عرفا دل هذا على أن المصنف رحمه الله يميل إلى التقييد بالعرف كما هو مذهب الحنفية وأفقهم جماعة الشافعية وأفقهم جماعة على ذلك. وذهب الحنفية إلى الضابط بالعدد ثلاث حركات متتابعات. وهذه المسألة الحقيقة القول بالعرف من القوة بمكان ولكن تعتبر الثلاث في بعض الصور. نعم.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
يقول لك رحمه الله يباح لك إذا صليت أن تقرأ أواخر السور وأواسطها لا حرج عليك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس صلى في ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وقرأ في الركعة الثانية يا أهل الكتاب تعالوا. قالوا فهذا يدل على جواز قراءة جزء السورة في ركعة وجزء السورة الثانية في ركعة ثانية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا الأفضل والأكمل أن يقرأ السورة كاملة، وذلك أفضل لاشتمالها لكونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولاشتمالها على الموعظة على الكمال والتمام، فإن إتمام السور أبلغ من اقتطاع أجزاء منها. لكن قالوا ربما احتاج الإنسان أن يذكر الناس بآيات أو كانت قراءته تخشع في مواضع دون مواضع، قالوا فحينئذ لا حرج عليه أن يتخير من كتاب الله عز وجل ويقرأ بعض الآيات في ركعة ثم غيرها في ركعة أخرى، سواء وقع من أواخر السور كأواخر سورة البقرة أواخر سورة آل عمران أو وقع في أواخر السور كما جاء في حديث ابن عباس في صلاته عليه الصلاة والسلام في الرغيبة، كل ذلك جائز وسائر. أما الدليل في الأصل على جواز ذلك فعموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكونه يقرأ من وسط السورة أو آخرها هذا الذي تيسر له، ولذلك لا حرج عليه في فعله على هذا الوجه. لكن الأفضل والأكمل إتمام السور لما ذكرناه، ولأنه الهدي الغالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا ناده شيء سبح رجل.
وإذا ناده شيء أي نزل به أمر سبح رجل أي قال سبحان الله، سبح اختصار بسبحان الله، فقوله سبح رجل أي قال سبحان الله ويرفع بها صوته. إذا ناده كأن يقرأ عليك ضيف يقرأ عليك الباب أو يتحرك عندك الطفل حركة غريبة وتخشى عليه وتريده أن يجلس تقول له سبحان الله حتى يتنبه، أو كان هناك أمر يحتاج إلى التنبيه عليه لجالس بجواره فإنه يقول سبحان الله. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فدل هذا على مشروعية أن يسبح الرجال. ومن ذلك أن ينيب أن ينوب الإنسان أمر في داخل الصلاة، أن يكون الأمر الذي نابه في داخل الصلاة فإنه من باب أولى وأحرى، كأن يسهى الإمام فإذا سهى الإمام في الأفعال تسبح له، فلو أن إماما كبر للجلوس بين السجدتين فإذا به يحاول قيام أو قام ووقف فإنك تسبح له، لأن الجلوس بين السجدتين لا بد من الرجوع إليه فهو ركن من أركان الصلاة فتسبح له. وهكذا إذا فعل فعلا يحتاج إلى تنبيهه عليه تسبح له، ولا حرج عليك في ذلك لعموم قوله عليه السلام إنما التسبيح للرجال. وأما التصفيق فقد ثبت في جزء الحديث الثاني وهو يختص بالنساء، والحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إن التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، وفيه دليل على أن النساء إذا علمن بخطأ الإمام وسهوه وغفل الرجال عن التنبيه أو صلت المرأة مع زوجها وسهى فإنه حينئذ تصفق له. والتصفيق ينقسم إلى قسمين في الأصل، تصفيق مشروع في الصلاة وتصفيق غير مشروع، وهو تصفيق أهل اللهو والمجون، وتصفيق أهل اللهو والمجون أن يكون ببطن الكف إلى بطن الكف، أن يصفق التصفيق المعروف المعهود سواء وقع بالمشاكلة بالمقابلة الكاملة أو كان بجزئه، كأن يجعل أصابعه على بطن راحته فإنه يعتبر من التصفيق. أما التصفيق المشروع الذي يكون في الصلاة فهو يأتي على صور. الصورة الأولى أن تضرب بظاهر الكفين على بعضهما.
من فضلك اقلب الشريط.